ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، مرحبا في رحاب سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأدعو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحقيقة لآخر لحظة حتى دخول عبد الرحمن كانت النية الاعتذار، يعلم الله أن الظروف الصحية لا تسمح، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وييسر بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لما وجدت إخواني قد حضروا استحييت والله أن أعتذر، فكان من حقهم علي أن أتكلم احتراما لهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه الله تعالى ويرضاه. أقول، كان لقاؤنا السابق بعنوان أدلة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا حتى لا يكون الأمر مجرد تقليد، ولا يكون اتباعا، وحتى لا نكون من الذين يسألون في قبورهم عن نبيهم فيقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقول، إنما أؤمن عن يقين. وتكلمنا في اللقاء السابق عن أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وقلنا منها صدقه، ومنها التحدي، ومنها معجزاته، منها ذكر الغيبيات الماضية، ومنها ذكر الغيبيات المستقبلية التي أدهشت العالم، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من عند العليم الخبير، ومنها الغيبيات العلمية التي ما اكتشفوها إلا الآن في ثورة العلم التقنية التكنولوجية. وذكرنا أمثلة، ثم إن من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام تلك الأدلة البينة الواضحة التي لا يمتري فيها أحد، البشريات السابقة، البشريات في الكتب السماوية السابقة، بشريات في التوراة، وبشريات في الإنجيل، وبشريات في صحف إبراهيم، وبشريات حتى في كتب عالمية. ونذكر أدلة إن شاء الله جل وعلا. هذه البشريات واضحة جلية، هذه البشريات واضحة جلية في كتب الله جل وعلا، في الكتب السماوية. ولكن بسبب الحقد والعناد والحسد أنكرها هؤلاء اليهود والنصارى، بل وحرفوها، بل وصل الأمر إلى محو كثير منها من طبعات التوراة والإنجيل، وقد بلغ بهم التحريف مداه، بل ما زال التحريف مستمرا إلى الآن، يعني لم ينتهي مسلسل التحريف عند قرن من القرون، بل مسلسل التحريف ما زال مستمرا. فانظر يا رعاك الله إلى طبعة من التوراة من العهد القديم في القرن الثامن عشر، وانظر إلى طبعة في القرن التاسع عشر، وانظر إلى نفس أو طبعة في القرن العشرين ثم الحادي والعشرين، كل واحدة حتما ولا بد قد أضيف إليها إضافات، أو حذفت منها أشياء، أو حرفت فيها أشياء، فنعوذ بالله من الخذلان. ومن تلك البشارات ما أخبر به القرآن أنها في الكتب السابقة. قال النبي صلى الله، قال ربنا جل وعلا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، من الآيات الواضحات على نبوته أن يعلمه علماء بني إسرائيل الذين درسوا التوراة دراسة متينة متعمقة، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم كثيرون من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عرفوا الحق وكتموه. وقد قال ربنا جل وعلا: وإنه لفي زبر الأولين. وأيضا بين لنا جل وعلا أن الأنبياء السابقين قد بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقال كثير من المفسرين: إن الله تعالى قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنبياء السابقين جميعا، عند الأنبياء السابقين جميعا. وإن إبراهيم أبا الأنبياء قد دعا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم وإسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والله جل وعلا استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو الاستجابة لتلك الدعوة المباركة. هذا الذي نجده عند إبراهيم، أو هذا الذي وجدناه من دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، هل له صدى في التوراة؟ هل وجد في التوراة التي ذكرت قصة إبراهيم وقصة الطوفان وقصة إسماعيل وإسحاق؟ هل نجد لهذا الدعاء وتلك البشرى الإبراهيمية، هل نجد لها صدى في التوراة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن أول أمره، قال: وسأخبركم بأول أمري، دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. فهو دعوة إبراهيم عليه السلام، لكن هل لهذه الدعوة والبشارة أثر ووجود في التوراة؟ الجواب: نعم، لا زالت في التوراة برغم تحريفها. فسبحان الله العظيم، فبرغم التحريف وبرغم أنهم حذفوا نصوصا وطمسوها فيها الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وعن اسمه صراحة مع كل هذا التحريف الذي فعلوه، ما زالت في التوراة رغم تحريفها ما زال فيها أثر لبشارات النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام. ففي التوراة العهد القديم الموجود حاليا بتحريفاته، ففي التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 17 فقرة 20 قال: وأما إسماعيل، يقولون قال أي الرب، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة عظيمة كبيرة، أكرر النص. وأما إسماعيل، النص في العهد القديم في سفر التكوين إصحاح 17 فقرة 20 يقول: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه يا إبراهيم، أي أجبتك أو استمعت دعاءك فيه وأجبته، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة عظيمة كبيرة. والسؤال الآن، هذه البشارة تدل على ماذا؟ أي أمة كبيرة عظيمة جدا تلك التي كانت من نسل إسماعيل عليه السلام؟ سلوا أصحاب التاريخ، سلوا أصحاب الأنساب، سلوا المؤرخين، سلوا علماء الدنيا، أي أمة عظيمة تلك التي خرجت من نسل إسماعيل عليه السلام واثنى عشر رئيسا يلد وجعلت أمة عظيمة، كبيرة؟ على من ينطبق هذا من نسل إسماعيل؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من نسل إسماعيل عليه السلام، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من نسل. زد على ذلك أن النص العبراني الأصلي صريح، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ماد، فهي محمد، لكنهم حرفوها وقالوا كثير جدا جدا، وليس هذا معناها، إنما الصواب هو محمد عليه الصلاة والسلام. وإثنى عشر رئيسا يلد، هذا أيضا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلي أمر هذه الأمة 12 خليفة كلهم من قريش. ثم تأتي بشارة أخرى من البشريات الواضحات الموجودة في التوراة برغم حتى تحريفاتها، فقد قال ربنا جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتي لا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه البشارة ما زال لها أثر أيضا في سفر التسمية في الإصحاح 18 الفقرة 18-19 حيث أن فيها قال الله لموسى أقيم لهم أي لبني إسرائيل نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. في هذه البشارة في التوراة أقيم لبني إسرائيل أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. من إخوتهم؟ أبناء إسماعيل عليه السلام. نبيا وأجعل كلامي في فمه، أجعل كلامي في فمه، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن شفاهة وقرآن في صدره أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، إنما أجعل كلامي في فمه دلالة على أميته عليه الصلاة والسلام. ثم هناك أمثلة أخرى، فهذا إنجيل برنابة ولعلكم سمعتم به. إنجيل برنابة أحد الأناجيل الذي كان موجودا في القرون الأولى، ووجد ذكره أو ذكر في كتب النصارى المتقدمة، والأصل أنه معترف به كما ذكرت بقية الأناجيل، لكن بعد انعقادات المؤتمرات النصرانية والمجامع كما في مجمع نيقية وغيره، بعد هذه المجامع استقروا على الأناجيل الأربعة الحالية، ورفضوا أي إنجيل فيه ذكر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام حسدا وحقدا. وإنجيل برنابة قد اكتشفت مخطوطاته من عهد قريب، وطبع أيضا في القرن 19، وهناك منه طبعة عربية. هذا الإنجيل، إنجيل برنابة، يوجد فيه كلام صريح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هناك أمة سيكون شعارها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هكذا. ثم أيضا من البشريات التي وجدت في طبعة أو في نسخة من نسخ التوراة التي طبعت في بيروت سنة 1884، تجد في أحد الأسفار هذا النص: لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، امتلأت الأرض من حمده، زجرك في الأنهار واحتدام صوتك في البحار، يا محمد أدن قد رأتك الجبال فارتاعت. نص واضح وصريح، لكن من توصل أو من تحصل على تلك الطبعة التي طبعت في بيروت 1884 أو مثيلتها في لندن 1848 سيجد النص صراحة. لكن الطبعات التالية دخلتها يد التحريف فحذفت، ولكن أيضا برغم الحذف بقيت بشريات أخرى. فمن ذلك ما جاء في التوراة في سفر التثنية الإصحاح 33 فقرة 2، يقول: جاء الرب من سيناء. تأمل معي: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران. أكرر: يقولون جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران. جاء الرب من سيناء، هذا كناية عن الوحي، أمر الرب جل وعلا، الوحي جاء من سيناء، وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام. يقول وأشرق لهم من سعير، سعير الموضع الذي أوحى الله فيه لعيسى عليه السلام. يقول وتلألأ من فاران، فاران معروف أن جبال فاران هي مكة، وهذا يعلمه القاصي والداني ممن له علم بهذا الأمر. جبال فاران هي جبال مكة. إذن جاء الرب من سيناء، وهذا دلالة على وحي الله لموسى عليه السلام. وأشرق لهم من سعير، وهذا ما أنزل على عيسى عليه السلام. ثم قال وتلألأ من جبل فاران من مكة. وأي وحي هذا الذي تلألأ في جبال فاران في جبال مكة؟ إنه الوحي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء على الجبل هناك. وتلألأ من جبل فاران، وتأمل تحديدها بجبل ومكة. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الترتيب يتوافق مع قول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالتين والزيتون قالوا هذا إشارة إلى سيناء، وهناك كلم الله موسى. وطور سينين حيث الطور والأرض المقدسة حيث أوحي إلى عيسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين مكة حيث أوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في التوراة أيضا مكان الوحي، جاء في سفر أشعياء الإصحاح 21 فقرة 13 وحي من جهة بلاد العرب في الوعر، وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في الجبال. فأي وحي هذا الذي جاء في بلاد العرب في الوعر في الجبال؟ فليذكر لنا علماء الدنيا وعلماء التاريخ أي وحي هذا الذي كان في بلاد العرب في جبال الوعر، حيث أوحي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك في الوعر في بلاد العرب في غار حراء. وأيضا توجد نصوص، توجد نصوص تبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتشير إليه. فقد جاء في التوراة في الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. أرض تيماء المدينة المنورة. من الهارب إلى أرض تيماء؟ الهارب إلى المدينة المنورة، ويؤمر أهل المدينة أهل تيماء بملاقاته. من الذي فر من السيوف ومن شدة الحرب وذهب مهاجرا إلى الله جل وعلا؟ إنه النبي عليه الصلاة وعليه السلام، صلوات ربي وسلامه عليه. كثير من البشارات التي وردت في التوراة وفي الإنجيل، بل هناك بشارات دلت بصراحة على اسمه عليه الصلاة والسلام. فقد قال فيما نسب إلى عيسى عليه السلام في الإنجيل، في إنجيل متى الإصحاح 11 عدد 14 جاء فيه: وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. طيب، من النبي الذي جاء بعد عيسى عليه السلام؟ لا ريب أنه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بين عيسى ومحمد نبي. فمن ذا الذي بشر به عيسى المزمع أن يأتي؟ من؟ لم يأتي نبي بعده إلا النبي محمد عليه الصلاة وعليه السلام. أيضا من البشريات التي جاء فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حرفوا وبدلوا ما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 عدد 15، نسبوا لعيسى عليه السلام أنه قال: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر، فيعطيكم معزيا آخر، فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. وكلمة معزيا آخر أطلب من الآب، طبعا الآب ليس من أسماء الله تعالى، لا يصح أن نقول من أسماء تعالى الآب، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن ورد في النص، ونحن نلتقط محل الشاهد، أنه قال: فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ما معنى معزيا آخر؟ أولا قبل أن أقول المعنى، معزيا آخر، معزيا آخر ليست أو لا يقصد بها المعزي بالمعنى المعروف، لكنها كلمة محرفة. الأصل الذي جاء أو أصل النص: فيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد، فيعطيكم باركليتوس، وجاء في بعض الترجمات الفرقليط. الفرقليط، من الفرقليط أو الباركليتوس الذي يمكث معكم إلى الأبد؟ كلمة باركليتوس، باركليتوس كلمة يونانية، كلمة يونانية ترجمتها الصحيحة إلى العربية هو كثير الحمد، هو كثير الحمد، وهي موافقة تماما لاسم أحمد، موافقة تماما لاسم أحمد، وهو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق ما جاء في القرآن، في القرآن الكريم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ويمكث إلى الأبد. ليست رسالته جزئية في زمان معين ولا مكان معين ولا قبيلة معينة كما كان الحال عند سائر الأنبياء السابقين، لكنه ممتد، لكنه إلى الأبد، رسالته إلى جميع الأمم، ورسالته إلى الناس كافة. أرسل إلى الجن والإنس وإلى جميع الخلق، وهذه ميزة لرسالته عليه الصلاة والسلام. فجاءت البشارة واضحة، وإن كانوا قد حرفوا، إلا أن الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بقيت. قد يسأل بعض الإخوة: أما زالت هناك نسخ من التوراة والإنجيل الحقيقية؟ قال بعض علمائنا الأفاضل: كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برغم التحريف نسخ من التوراة الحقيقية وفيها نصوص حقيقية، ولكن علماء أهل يخفونها علماء أهل الكتاب يخفونها لئلا يعرف الحق الذي فيها. فعبد الله بن سلام مثلا وكثير من الأحبار والرهبان عرفوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه النصوص كانت موجودة في النسخ الصحيحة. والنسخة مثلا التي كانت فيها حد الرجم، وقال أيضا بعض علمائنا حتى الآن توجد بعض النسخ الحقيقية من التوراة والإنجيل وهي محفوظة كما قال خبراء هذا الشأن، محفوظة بمكتبة الفاتيكان. وقد ذكروا أن من يتولى منصبا كبيرا في الفاتيكان يقسم أيمانا مغلظة بأنه لا يخرج أسرار الكنيسة ولا يخرج ما يتعلق بها من ما يكتمونه على الآخرين، ومنها المخطوطات ومنها الأصول الموجودة ومنها الكنوز الرهيبة التي توجد في مكتبة أو توجد في الفاتيكان. على العموم قلنا الترجمة الصحيحة لكلمة باراكليتوس هي أحمد وليس المعزي، لأن كل المشتقات من كلمة باراكليتوس كلها تعطي معنى الحمد. وسبحان الله العظيم يعني جاءت البشارة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولم يقل بمحمد. فهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد، ومن أسمائه أحمد. قال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، فاختار أحمد. فمن العجيب سبحان الله أن كثيرين من العرب سموا محمد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من سمي بمحمد، لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد عدد لا بأس به قد سموا باسم محمد ولم يسمى أحمد. لماذا كانوا يسمون بمحمد؟ الجواب كانوا يسمون بمحمد لأن بعضهم علم من بعض أهل الكتاب أن هناك نبيا سيبعث واسمه محمد. هذا ورد صراحة في نصوص في التوراة علمها بعضهم من يهود، فكانوا يسمون أبناءهم محمد لعله ينال الشرف ولعله يكون هو النبي. ولكن سبحان الله العظيم القضية ليست بالتمني، إنما النبوة منحة إلهية من عند الله جل وعلا. ثم بشارة أخرى من ضمن البشارات التي جاءت في الإنجيل، هذه البشارة التي يترنمون بها كثيرا، الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس أو بالناس المسرة، هذه في إنجيل لوقا. لكن أدعكم مع رجل خبير من خبراء النصرانيات، وهو الدكتور عبد الأحد داود، وهذا كان من كبار علمائهم، كان قسيسا كبير الشأن عندهم، أبا من آبائهم، لكنه أسلم وصنف كتابا غاية في الروعة اسمه الإنجيل والصليب. في هذا الكتاب يقول الدكتور عبد الأحد داود إن الصواب في ترجمة هذا النص ليس كما ذكره هؤلاء المحرفون، المحرفون قالوا الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. قال الدكتور عبد الأحد داود الصواب في الترجمة الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، ودلل على ذلك بأدلة لغوية وبرع فيها غاية البراعة. أما في إنجيل برنابا كما قلنا فالكلمات فيها واضحة، فيه يا الله أرسل لنا رسولك، يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم، هكذا بهذه الألفاظ الواضحة الصريحة. قبل أن أنسى ذكرت لحضراتكم أن كثيرين من العرب قد سموا أبناءهم بمحمد، ولكن بعد البحث والتحري في أسماء الصحابة وأسماء المخضرمين وأسماء الجاهليين لم أجد أحدا سمي قبل النبي صلى الله عليه وسلم باسم أحمد، غير أن ابن حجر قد ذكر في كتابه في الصحابة بعضهم اثنين سموا بأحمد، ولكنه قال في أحدهما والصواب أن اسمه كذا، اسم آخر غير أحمد. ورجل آخر قيل إن اسمه أحمد، والصواب أنه ليس اسمه أحمد. إذن بقينا على الأصل، وهو أنه لم يسمى بأحمد أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لذا جاءت البشارة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن ضمن الأسباب أن أحمد هو من أسماء صلى الله عليه وسلم التي لم يسمى بها أحد قبله، وهذا من أسرار التسمية بهذا الاسم المبارك. أقول بارك الله فيكم. وأيضا من ضمن البشارات في بعض الكتب الأخرى جاء في كتاب ألفه عبد الحق قدرياتي، اسم الكتاب محمد في الأسفار العالمية، والحقيقة هذا الكتاب قد استفاد منه أو نقل منه الأستاذ العقاد في كتابه مطلع النور، وفي كتاب أيضا نبوة محمد من الشك إلى اليقين استفاد صاحبه من هذا الكتاب. عبد الحق قدرياتي له هذا الكتاب الذي سماه محمد في الأسفار العالمية، يقول إن اسم الرسول العربي أحمد مكتوب بلفظه في السامة فيدة أو الفيدة، وهو من كتب البرهمة عند الهنود، وقد جاء في هذا الكتاب وهذا من كتب الهنود القديمة جاء فيه بالنص إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وقد قبست منه النور أو قبست منه النور كما يقبس من الشمس. يقول إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر وروده على التوراة والإنجيل ولكن أيضا جاء في بعض الكتب القديمة من كتب الهند وكتب البرهمة وكتب الفارسيين. فالأستاذ عبد الحق قدرياتي أفاده في ذلك أنه كان يعلم لغات الهند واللغة العبرية واللغة الفارسية والعربية وبعض اللغات الأوروبية، فلهذا اتسع اطلاعه على كتب الهندي والمخطوطات الفارسية والعبرية، وخرج لنا بهذه النصوص المبشرة. ولا نعجب أن جاءت في كتب هندية قديم، فنحن نعلم قول الله تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فهل تعتقدون أن الهند قد أرسل فيها رسول؟ ها؟ الجواب نعم، قد أرسل فيها. ما الدليل؟ وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. هل تعتقدون أن بلاد فارس قد أرسل فيها رسول قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، بدليل: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فهذا دليل عام، وبالتالي كما قلنا جاءت في كتبهم مخطوطاتهم القديمة في كتاب الفيدة: أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة. وكذلك جاء في بعض كتب الفرس، القديمة ومخطوطاتهم، أن نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين ويدعو إلى إله واحد. هكذا الترجمة الحرفية من المخطوطات الفارسية القديمة بالحرف: يدعو إلى إله واحد، لم يكن له كفوا أحد، وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن، إلى آخر ما جاء فيه. طبعا هذه الكلمات بنصها هي صفات الله جل وعلا، أو تحمل كثيرا من صفات الله جل وعلا التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا قال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا جاء في بعض الكتب الزرادشتية الفارسية القديمة، كما ذكر الأستاذ عبد الحق قدرياتي في محمد في الأسفار العالمية، إشارة جاء في هذه الكتب إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و اسمعوا إلى ترجمة من جاء في هذه الكتب الزرادشتية كما اطلع عليها الرجل بنفسه وترجمها ترجمة حرفية بدون أي تصرف منه. قال: إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم، حين يتركون دينهم ويهرعون إلى الشرك وإلى المعصية وإلى الكفر، إن أمة زردشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون يضعفون، ويمهد رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس، ويخضع الفرس المتكبرين. هذا الرجل الذي يخرج من بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس، أي أتباع هذا الرجل العربي يصبحون سادة لفارس ومديان وطوس وبلق وبلق، وهي أماكن كانت تابعة للإمبراطورية الفارسية. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي يصبحون سادة لفارس ومديان وطوس وبلخ، وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم. قالوا وإن نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات، وإن نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. الحقيقة أن البشريات كثيرة في التوراة وفي الإنجيل، ويعلمها علماء أهل الكتاب حتى الموجودون. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا حق مبين لمن أراد أن يؤمن عن بينة وعن يقين، وهذا حق أيضا مبين لأهل الكتاب الذين ضللهم أكابرهم فلم يبق لهم حجة، أقيمت عليهم الحجة وبانت لهم المحجة. فليس بوسع أحد أن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به عن حق ويقين، وليس بوسع أحد أن يرتاب فيه، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. لماذا يدخله الله النار؟ لأن هذا الذي يسمع بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأمر محمد عليه الصلاة والسلام يتعلق بالحياة الأبدية وبالخلود، فالذي يسمع به ثم يهمل ما سمع ويعرض إعراضا تاما ولا يبحث عن الحقيقة، هذا يستحق النار، لأنه سمع بالحق. فعلى أقل التقديرات كان يجب عليه أن يتحرى وأن يبحث وأن ينظر هذا صدق أم كذب، ولكنه أعرض تماما عن الحق لحقد في نفسه فاستحق النار. وإما أنه قد بحث واطلع ولكنه كابر وعاند ولم يؤمن، فحين ذلك يستحق النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين الموحدين، وأن يجعلنا من الذين يلقونه بقلب سليم، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله رب العالمين في لقائنا القادم نبدأ الكلام عن الوحي وما الصحيح من قضايا الوحي وما الصحيح من أخبار الوحي. على النبي عليه الصلاة والسلام، هل حقا ما ورد من مرويات تقول لقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي قبيل الوحي؟ هل هذه الرواية صحيحة؟ وهل تعد من مسائل وهل تعد من أحداث شق الصدر؟ هل حقا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة هل كشفت جزءا من جسدها كما يروى وقالت له إن كان ملكا فسينطلق حتى لا يراني وإن كان شيطانا فسيمكث؟ هل هذا صحيح؟ هل كانت خديجة معه معتكفة في الغار كما ورد في بعض الروايات، أم كان وحده عليه الصلاة والسلام؟ بعض المرويات، هل لما قال له اقرأ هل قصد بذلك القراءة من ورق أم ماذا يقصد بإقرأ عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ضمه جبريل وكان يمكن جدا أن يقول له اقرأ ويبدأ بالوحي، يبدأ بالتعارف أولا ثم يلقي له الوحي؟ فلماذا ضمه مرة واثنتين وثلاث؟ ما فائدة هذه الضمات؟ وغطه حتى بلغ منه الجهد. وهل صحيح ما قيل وقال به بعض الخطباء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الوحي خرج على قمم الجبال وأراد أن يتردى أو ينتحر؟ هل هذا الكلام صحيح أم كيف حال إسناده؟ ما أخباره؟ وما الذي نستفيده من أم المؤمنين خديجة وموقفها عند عودة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ثم الشبهات التي طرحها والظلمات التي ظل فيها ولبس بها أهل الشرك والإلحاد حول قضية الوحي، وتأثر بها بعض كتابنا للأسف المعاصرون، بعض كتابنا المعاصرين، نرد على هذه الشبهات. ثم فوائد تربوية علمية فقهية من مسألة الوحي، نعيش مع هذا كله إن شاء الله جل وعلا في لقائنا القادم بحول الله وطوله وقوته.